والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الوجوه التي ذكرت لعدم الحاجة إلى علم الرجال، وقد تقدم في البحوث السابقة أربعة منها، وبقي الوجه الخامس. عليكم السلام ورحمة الله، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى وابن إدريس قد تطلع نفسهما الزكية. من عدم حجية أخطار الآحاد مطلقة، يعني سواء كان الراوي إماميا أو غير إمامي، ثقة أو غير ثقة، عادلا أو غير عادل. وانحصار الحجية بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرآن، إذن لا حاجة إلى علم الرجاء. لأن الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن غنية عن أحوال الرواة، إما قطعية وإما الموجب للإطمئنان الذي هو يعد يقينا عرفيا. ويمكن التعليق على هذا الوجه بأنها دعوة بلا دليل، فمن أي يثبت أو ما هو الدليل على انحصار الأخبار بالمتواترة والمحفوفة بالقرائن؟ بل قام الدليل على خلافها، فإن معظم الأخبار أخبار آحاد ومجردة عن القرائن، ولذلك لولا حجية خبر الثقة لما ثبت إلا القليل من الأحكام. ولزم الخروج عن الدين وعلى فرض التنزل وقبول هذه الدعوة، تصل النوبة في إثبات كثير من الأحكام الشرعية. نعم، تصل النوبة في إثبات كثير من الأحكام الشرعية إلى العمل بالظن الانتدادي، ومن المعلوم أن من مقدمات أو من أسباب حصول الظن بصدور الرواية عن المعصوم إن لم نقل من أهم الأسباب، معرفة السند وأحوال الرواة الواقعون في السند، وهذا يتوقف على معرفة علم الرجال. فتحصل من جميع ما تقدم أنه لا مجال، عليكم السلام ورحمة الله، للتشكيك في ضرورة الحاجة إلى علم الرجال، وأن جميع ما تقدم من الوجوه المانعة مردودة، هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.
يعني هذا الوجه الثاني رتب على الأول كلام جيدا،
يا وجه الثاني
وعلى
قول الثامن إيه، يعني إذا سلمنا أنه الأخبار، يعني ما يجوز الاعتماد على الأخبار الأحاد، وقلنا أن جواز الاعتماد ينحصر فقط في المتواتر والمحفوظ في القرينة، إذن معناته أن في كثير من الأحكام إحنا نلتزم بالانتداب لأنه ما عندنا طريق علمي، وطريق العلم مسدود، فنرجع إلى ظن الانتدابي. ولكن في الظن الانتدابي من أبرز أسباب وعلل تحقق الظن بصدور الحكم الشرعي وصدور الخبر هو معرفة أحوال الرواة. إذا حتى بناء على الانتداب إحنا نحتاج إلى علم الرجال، لأنه إذا بحثنا عن السند عليكم السلام وعن الرواة وعن أحوالهم، هذا راح يجي لنا الظن أن هذه الرواية هل هي صادرة من المعصوم أم لا. إذا قلنا إيه نعم، فنقول أنه حتى بناء على الانتداب نحتاج إلى علم الرجال، لأن من أبرز أسباب حصول الظن بصدور الخبر من المعصوم معرفة أحوال الرواة.
مطلق
الظن، مطلق الظن، إيه بناء على الانتداب هو يصير مطلق الظن. لا، من أسباب حصول الظن معرفة أحوال الرواة، من رواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، إحنا إذا بحثنا عن أحوال الرواة ووجدنا أنهم فقهاء كانوا، علماء كانوا، مشهورين، ثقات، يحصل لنا الظن بصدور الرواية من المعصوم.
يحصل لنا الظن بدرجة عالية، بس إذا عرفنا نحصل على ظن بدرجة خفيفة، يصدق عليهم.
إيه ماكو مانع. الكلام لا لا لا، هم الظن الذي راح يحصل، هذا الظن اللي راح يحصل سببه شنو؟ معرفة أحوال الرواية.
أنا أعرف ولا من أسباب؟
لا، من أبرز الأسباب، لا مو أنه منحصر. فلذلك أنا أحتاج إلى علم الرجال في كثير من المواطن، أبحث عن أحوال الرواة حتى يحصل لي الظن بأن الرواية صادرة من المعصوم. فمعرفة أحوال الرجال لها دور عظيم حتى بناء على انسداد باب العلم والعلم، لأن الظن بصدور الأخبار ما يحصل غالبا إلا من وراء معرفة أحوال الرواة الذين وقعوا في سند الروايات.
الظن ما يصل إلى
لا لا، بناء على الانسداد نقول بعد الظن، مطلق الظن، يعني لا حاجة إلى الفحص إلى أن نصل إلى حد الاطمئنان والعلم، بمجرد ما حدث الظن فنكتفي به ونعتمد عليه. الأمر الرابع الذي أيضا بعنوان المقدمة، يعني الأمر الرابع في المقدمة، بعدنا احنا في مقدمة أصول علم الرجال، الأمر الرابع في المقدمة الذي هو أمر مهم جدا بالنسبة إلى أبحاثنا الآتية في أصول علم الرجال، عبارة هذا الأمر الرابع في المقدمة. الأمر الثالث كان وجه الحاجة إلى علم الرجال، فبحثنا فيه وجوه المانعة والوجوه المثبتة. هذا الأمر الرابع في المقدمة، العنوان الكلي الذي دخلنا في البحث، وهو عبارة عن أن المناط في حجية قول الرجال ما هو؟ فنقول قد ثبت لنا بالدليل الحاجة إلى علم الرجال في الأمر السابق، أي الأمر الثالث، وأنه لا بد من الرجوع إلى أقوال الرجالين لمعرفة أحوال الرواة ومدى وثاقتهم واعتبار رواياتهم. إلا أنه يبقى الكلام في وجه الرجوع إلى أقوالهم، وفي المقام ثلاث احتمالات أو ثلاثة أقوال، لم نتأكد أن هذه الاحتمالات لها قائل، لذلك نذكر العبارة بصيغة الترتيب، ولعل لها قائل، ثلاث احتمالات أو ثلاثة أقوال. الأول أن الأخذ بقول الرجال فقل النجاشي مثلا فلان ثقة، عمل بالظن، والمعول عليه هو الظنون الرجالية. كما نص على هذا الاحتمال في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال صفحة 22 لم أتأكد من المؤلف، أتصور أنه يكون شرحا على شرح زبدة المقال للشيخ البهائي رحمه الله عليه على ما في بالي. وحاصل هذا الاحتمال أن الظن المستفاد من كلمات الرجاليين حجة، فكلامهم حجة من باب الظن، الاحتمال الثاني أن حجية قولهم باق للرجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص، والسيرة العقلائية جرت على أن العقلاء يعتمدون على أقوال أهل الخبرة في كل علم أو فن، الاحتمال الثالث أن حجية قولهم من باب الشهادة والإخبار، وأن شهادتهم معتبرة كأخبارهم عن أحوال الرواة الواقعين في أسناد الروايات. وأما مناقشة هذه الاحتمالات الثلاثة، أما الاحتمال الأول فيرد عليه أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العمل بالظن، إلا إذا قام دليل على اعتباره، فهل يوجد دليل في المقام؟ قيل يوجد وجهان، الوجه الأول دعوى الإجماع على حجية الظن الحافل من قول الرجال، كما جاء في كلام المحدث النوري رحمة الله عليه في مستدرك الوسائل، ويرد عليه إن هذه الدعوة بلا دليل ولا أثر لهذا الإجماع في كلمات الفقهاء، الوجه الثاني إن الرجوع إلى أقوال الرجاليين من باب الانسداد، إذ ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة خصوصا مع بعد زماننا عن زمان حياتهم، فيجب الرجوع إلى الظن لأنه أقرب إلى الواقع. أقرب إلى الواقع عقلان على رأي البعض أو عقلاءً بناء على الانسداد. هذا في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل بحث مفصل، هل أنه الظن أقرب إلى الواقع عقلان أو عقلاءان؟ هذا بعد في محله وقد أشرنا إليه. ويرد عليه أي على هذا الوجه الثاني ما أورد على القول بحجية القول اللغوي من باب الانسداد، بيانه أو توضيحه إن الانسداد الموجب لحجية الظن إنما هو في أكثر الأحكام، وهو المسمى بإصطلاح الأصوليين بالانسداد الكبير، فإن ثبت حكم بحجية الظن مطلقة سواء نتج من قول الرجال سواء نتج فإن ثبت ذلك حكم بحجية الظن مطلقة، سواء نتج هذا الظن من قول الرجال أو اللغوي أو غيرهما، يعني من أي سبب كان، وإن لم يثبت الانسداد في أكثر الأحكام لا تصل النوبة إلى حجية الظن مطلقا. كما هو الحق
ظن الخاص.
نعم،
حجية الظن الخاص.
ظن الخاص، وهذا الانسداد الكبير ما موجود. على فرض أن يكون موجود فهو يثبت حجية الظن مطلقة، سواء حصل من قول الرجال أو من غيره. إذن بعد ما عندنا حجية الظن الخاص بعنوان الظن الرجالي. وأما الانسداد الصغير بالنسبة إلى خصوص اللغات مثلا، أو أحوال الرواة كما فيما نحن فيه، فليس بحجة، وإن تحقق هذا الانسداد الصغير. إذن الاحتمال الأول ضعيف إلى الغاية، وأما الاحتمال الثاني وهو كون مستلم وهو كون مستند حجية قولهم الرجوع إلى أهل الخبرة، فيلاحظ عليه إنه مجرد دعوة لا دليل عليها، فإن حصول الظن من الرجوع إلى قول الرجالين ليس بحجة إلا إذا أفاد الإطمئنان، فيكون قولهم حجة من باب حجية العين، أو ما يقوم مقامه وهو الاطمئنان. إذن مجرد كونهم من أهل الخبرة ليس دليلا على حجية قولهم من باب الظن المستفاد من الرجوع إلى أهل الخبرة. نعم، قد يكون قول أهل الخبرة حجة في بعض الموضوعات، هذا لا ينكر. كما في القيم، في القيم هو تحديد القيم مقصود منه إيه؟ والمرافعات بعد الاطمئنان بأقوالهم، وأنهم يتكلمون على ما هو عليه في الواقع، إذن هذا الوجه الثاني ضعيف. الكلام في أنه يصير عقلائية اللي يتكلمون عنها الآن، يرجعوا لأهل الخبرة، هل أن هذه السيرة مطلقة أو أنها مع حصول اطمئنان من ورائها تكون حجة؟
هي لأنها تورد الظن يرجعون إليها.
إيه بس، ولكن إحنا كلامنا في الظن مو في الاطمئنان، لهذا ذكرنا في البداية إذا كان من باب الاطمئنان هذا يكون من باب حجة العلم وما يقوم مقامه.
نحن دفعنا الوجه الأول هو الظن، لأن باب الظن
لا، هذا الثاني ظن، بس ولكن ظن من وراء الرجوع إلى أهل الخبر مو الاطمئنان، وإلى الاطمئنان نقبل ماكو مانع. لا، لأنه عادة الذين يرجعون إلى أهل الخبرة، مثلا الشخص الذي مريض يرجع إلى الطبيب لأنه عنده خبرة شنو في الطب، بس ولكن الرجوع إلى الطبيب مو دائما يجب الاطمئنان، غالبا يجب الظن، أحيانا يجب الاطمئنان. ولهذا احنا نقول إذا أوجب الاطمئنان قبل أشكال حجة، أما إذا أوجب الظن شنو الدليل على حجيته؟
هو هذا المهد من وجه الأول والثاني، يعني الأول
لا، وجه الأول مو من باب رجوع أهل الخبرة، لا لا، شوفوا الأول مو من باب رجوع إلى أهل الخبرة، من باب شنو؟ من باب أنه الرجوع إلى قول الرجالي مثل رجوع إلى أي سبب من أسباب حصول الظن يوجب الظن الشخصي. أما هنا لا، نقول من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، لا أنه من باب الرجوع إلى كل سبب أوجب الظن. لذلك في مناقشتنا في الوجه الأول دخلنا في باب الانسداد، لأن في باب الانسداد بعد ما في خصوصية وموضوعية لسبب الظن، الظن يحفظ له من طيران طيرا يكون حجة. أما هنا لا، تكلمنا عن ظن بسبب معين وهو ظن ناتج من الرجوع إلى أهل الخبرات. احنا نقول نعم في بعض الأمور عندنا أدلة شرعية منظات أو إمضاء الشارع على السيرة العقلائية، مثل باب القيم والمرافعات نرجع إلى شنو؟ أهل الخبرة، حتى لو ما أفاد قولهم إلى اطمئنان. طبعا هذا أول الكلام، لأنه عادة الرجوع إلى أهل الخبرة يجب الاطمئنان للقاضي والحاكم، لذلك شنو نقول؟ إيه نعم، يعني نقول لابد قد نلتزم من باب الظن في هذه الموارد، أما في المقام ما عندنا هيك شيء. نصوص تدل على أنه نرجع إلى أحوال الرواة وإلى قول الرجالين من باب رجوع إلى أهل الخبرة على فرض السيرة موجودة، ولكن هاي السيرة مش دليل على إمضائها. لذلك إحنا ما ضعفنا احتمال الثاني كالاحتمال الأول، يعني فيها مجال أن نتمسك به ولو بدرجة ضئيلة من الاستدلال.
عمليا بين الآن فقاء كثير تدنون حجير قول النجاش وأنها مقدمة
عقلية، هسه نجي إلى الاحتمال الثالث بعدنا، إيه الثالث ما عالجناه. وأما الاحتمال الثالث إيه، ولهذا قلنا أن هذا البحث كلش مهم عندنا، أنه مناط حجة قول الرجال شنو؟ إذا ما تعين عندنا المناط شبعت شنو هذا البحث الرجال اللي راح نتعبه القت فيه. وأما الاحتمال الثالث وهو أن الرجوع إليهم من باب الشهادة والإخبار، فهو الأقوى. فلا بد من توفر شرائط الشهادة في أقوال الرجال من كونها عن حد لا عن حد، ومن كون الرجال عادلا أو على الأقل ثقة. أو على الأقل ثقة يعني يكون ثقة، هذا الذي نرجع إليه مثلا شيخ النجاشي الذي نقول مثلا وثق مثلا باب المثال عبد الله بن سنان، ومفروض شيخ النجاشي الذي قاعد يوثق إيه، يعني إما يكون ثقة وإما يكون عادلا حتى نقدر نعتمد على قوله، لأنه قاعد يخبر قاعد يشهد يشهد بوثاقة فلان راوي. ولا يخفى أن بعض الشرائط في الشهادة الشرعية لا يعتبر في المقام، في الشهادة الشرعية لا يعتبر في المقام أحسنتم كاعتبار التعدد، لأنه شرط خاص في بعض الموارد. كإثبات الحدود الشرعية فتحصل أن دليلنا على حجية قول الرجال هو الدليل على حجية الشهادة والبينة، خصوصا على ما هو المشهور من أن البينة حجة في الأحكام والموضوعات. ونؤيده أو نقويه بالسيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل علم أو هذا حاصل الكلام في الأمر الرابع.
ليش ما نقول إن هذا الرواية؟ يعني إحنا من ضمن باب حجية مثلا الشهادة.
قيم الكلام إنه إحنا هذا من نعتبر باب حجية خبر الواحد. ليش؟ لأن مثلا عندما نرجع إلى كتاب النجاشي نشوف كتاب النجاشي، مو أنه ينقل شخص عن شخص عن شخص عن النجاشي. ولهذا تشوفون أن أسلوبهم وبيانهم عادة بيان الشهادة مو بيان نقل الخبر، ويقول أنه روية أنه ثقة، بل أحيانا يكون روية، بس غالبا يقول لا أنه ثقة أنه عالم أنه كان مضبوطا أنه كان مثلا معروفا عندنا كان أصحابنا يرجعون إليه. يعني شوفوا هذه العبارة كلها عبارة الشهادة
يشهد في حقه،
إيه يشهد في حقه، مو عبارة الخبر الواحد.
إن الشهادة هم اتضرت فيها أنه البينة فضل خاص، لعلهم قال أن من قال أن البينة هنا لا تشطر، قال الشهادة أن اثنين يثبت واحد
لا لا، الأصل الشهادة هي واحد، الاثنين أو الثلاث أو الأربع هذا بالأدلة الخاصة ترى. وإلا عندنا أدلة الشهادة على قسمين، أدلة الشهادة المطلقة التي تقول شهادة كل عادل أو ثقة حجة، مثل آية النبأ مثلا، إذا قلنا طبعا آية النبأ تشمل الخبر الواحد والشهادة معا، ما تختص بالخبر لأنه يختلف الشهادة عن الخبر، الخبر تكون رواية ولكن الشهادة يعني شنو؟ حكاية عن حث. الخبر قد يكون عن حث مو عن حث، أعم من ذلك. فالأدلة الأولية أو المطلقات في باب الشهادة أن شهادة كل إنسان ثقة أو عادل حجة، إلا أنه قيدت هذه الإطلاقات بموضوع خاص. مثلا ثبوت حد شرب الخمر يتوقف على شهادة عدلك، أما مثلا ثبوت الهلال ما يتوقف على شهادة عدلك، شهادة عدل واحد يكفي.
هذا موارد قليلة جدا، وإذا كان يشرب
لا مو مسألة قليلة، مسألة لا في الموضوعات كثيرة كثيرة في الموضوعات
شهادات بالبينة
إيه كثير. بس شنو الكلام؟ أن الشارع لا شوفوا إلا أن الشارع المقدس في بعض الموضوعات لأنها موضوع الدم أو موضوع الفروج أو الأموال اعتبر شروطا صعبة في حجة الشهادة. مثلا مسألة السرقة شهادة عدلين، شرب الخمر كذلك، أما مثلا في الزنا صعبها أكثر سواء 4 شهود. لا هذا الدليل على أن الشارع شي يقول، الشارع اللي يقول أن هذه الموضوعات ما أريد أثبتها بسهولة في المجتمع، فعنده حكمة ومصلحة في ذلك قيدها. وإلا لولا ثقيل الشارع مقتضى الأدلة شهادة كل ثقة وعدل على حكم أو موضوع. مثلا الآن إذا يجي زرارة يقول أنا كنت موجود في مجلس الإمام الصادق عليه السلام والإمام قال لفلان كذا، شهد حجة كلامه. لا في هذه الموضوعات، يعني هذه الموضوعات التي اعتبر فيها التعدد لعلها لا تزيد على 5 أو 6،
يعني المواضيع
عليك
أكثر.
إذا أكثر إيه في كل الأمور مطلقة،
هذا على الأموال مثلا
إيه كل واحد.
إذا وجدنا شهادة بالأموال في حال اليمين يكون مقام الشاهد الثاني
إيه، بس
إذا وجدنا شاهد نجد مرأتين
إيه لا بس ولكن شوفوا البعض لا بعض لا بعض المواضيع التي بعض المواضيع التي اهتم فيها الشارع من ناحية بعض المصالح العامة للمجتمع اعتبر فيها التعدد، وإلا غير تلك المواضيع ولا هذا يبحث فيها حسب الأدلة وتطرح في الفقه أكثر لأنه يصير مر النقاش. أما غير هذه المواضع المنصوصة بالتعدد فعشرات ومئات مواضع تثبت بالشهادة ولو بشخص واحد. هذا البعض نعم أكو بعض الفقهاء يعتبر حتى في الموضوعات شهادة عدلين، يعني استنتج من الروايات أن هذا قانون عام. إذا استنتجنا أنه قانون عام نعم
على
الواحد، بس ولكن الأقوى والأشهر أنه لا، الشهادة مطلقة حجة بعض، ولكن شرائط الشهادة تختلف. أحيانا من شرائط الشهادة وحجيتها التعدد، وأحيانا ليس التعدد. لا الآن في القضايا التاريخية
حق أنه هو تقوم شهادة مقام
الشهادتين الآن في القضايا التاريخية، في القضايا التاريخية في قضايا نزول القرآن، كيفية نزول القرآن، شهادة واحد ثقة أو عدل من أصحاب النبي كافية. في بعض المواضيع الشارع قيدها بالتعدد وهنا لا دليل على التعدد، فإذا تكون شهادة الرجال حجة مطلقة.
الأصل في الشهادة كلام فقهاء متأخرين
في الأصل في الشهادة عدم التعدد.
عدم التعدد. إيه
عدم
التعدد.
لا 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 عدم
التعدد.
لا وحدة. لا عدم التعدد. التعدد يحتاج إلى دليل.
التعدد.
أي ولا هذا دائما يبحثون عن الأدلة في مورد التعدد.
لأن هذا الوجه الأخير أن شهادة المناطق الجيل قول الرجال شهادة أنهم لا شهادة الإخبار.
هي التزمون في
أهل
الخبرة. لا أهل الخبرة لعله عند الرجالين وعند الفقهاء سابقا كان أشهر من هذا الرأي الثالث، ولكن هذا الرأي الآن هو المحقق، لأنه مثل ما ذكرت هذه القرينة أن أكثر كلمات الرجالين صيغت بصياغة الشهادة مو بصياغة الإخبار. يعني مثلا شوفوا مثلا باب المثال الشيخ النجاشي أو الكشي مثلا يقول وله كتاب وله مجمع المسائل وكانت له رسالة، هذا كله شوف عبارة الشهادة، يعني يقول أنا وجدتها أنا رأيتها أنا حققت عنها. صياغة عبارة الرجالين غالبا صياغة الشهادة مو الإخبار والحكاية فقط، يعني عندما يقول له كتاب يعني أنا عندي موجود هذا الكتاب، يعيش حبي وجود الكتاب، مو يقول أنه روي له كتاب روي له كتاب هذا في الخبر. أما إذا عندما قال له كتاب فهذا بعد الشهادة. ونعرف إحنا جمعنا بين الشهادة والإخبار. ولهذا نقدر نقوي هذا الوجه الأخير بأدلة حجية خبر الواحد. نعم يشمل في مواد الذي يكون رواية مو شهادة. مثل ما رأينا النجاشي يقول وروي أن له كتاب. أو مثلا الشيخ الصدوق يقول وروي بسند صحيح. وبنقول أو روي أن فلان ثقة. وبنقول الشيخ الصدوق ثقة. فإذا أكون هناك خبر ثقة على توثيق. لا فإيه لأنه هو المهم
إذا
فتفارق فارق هذا أن الرواية قد تكون عن حد. أما إذا كانت شهادة مفروض أن تكون عن حد. ولهذا الشهادة تكون أقوى من الرواية. مثل ما يقول المثل الشيء الذي واحد يشوفه أفضل من أنه يسمعه. لأن السماع فقط رواية. أما الذي يشوف شنو شهادة ورؤية فيكون عن حسه. ولهذا هذا الدليل أقوى. إذا تمسكنا بأخبار الآحاد فراح نكون نتوقف في كثير من الموارد. لأن في كثير من الموارد شهادة مو رواية. أما إذا قلنا لا الأصل هو الشهادة ولكن أحيانا تكون رواية ونستدل بأدلة خبر الواحد الثقة.
لا يشترط في الإخبار أن يكون
لا بعد لا لا ما يشترط
الشهادة يشترط
أما في الشهادة يشترط. ولهذا الشهادة تكون قيمتها الفقهية أكثر من قيمة الرواية. الرواية يمكن أن نقول تضعف يمكن أن نقال نرفع عدل عن مضمون. أما الشهادة بعد ما كنت شيء الشهادة كأنما هي عين الواقع
لا نقل عنها بعد
إيه بعد ما تتحمل هذه
الرواية
إيه
هل قلنا معنا فرق بين الحق والباطل تقول سمعت أو رأيت
أو رأيت أحسنت هو هذا الميزان الفرق بين الشهادة والرواية إيه والحمد لله رب العالمين بعد الأربع أصابع مؤثر